الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك يا ربنا على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نستعين بالله ونستهدي به ونتوكل عليه، ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس غيث الساري من هدايات البخاري، وهو المجلس السادس من كتاب فضائل الصحابة، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن ابن عوف أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب يعني الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام باب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. هذا الحديث في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حديث جليل فيه فائدة عظيمة وكبيرة، ليس فقط في فضل أبي بكر الصديق، وإنما فيه فائدة سلوكية وفوائد سلوكية ومنهجية، أو خلنا نقول سلوكية وإيمانية وتعبدية. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجنة لها أبواب، وأن هذه الأبواب مبنية على الأعمال، ومجرد كون أبواب الجنة مصنفة على الأبواب على الأعمال فهذا يدلك على مركزية العمل في قضية دخول الجنة. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون. وهذه الباء ذكر العلماء أنها باء السببية، وإن كانت ليست يعني في مقابل الثمن التام الاستحقاقي للجنة، ولكنها سبب. وإلا فإن دخول الجنة في الحقيقة هو أولا بسبب العمل من جهة المقدمة، وثانيا ليس من جهة الأهمية ولا من جهة، وإنما فقط من جهة الذكر، هو برحمة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن رحمة الله هي للعامل، يعني لمن عمل أو بذل سببا، حتى لو كان سببا يسيرا فتدركه رحمة الله سبحانه وتعالى إن كان من أهل التوحيد، من أهل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لكن لا بد أن يكون هناك عمل. فأول داعي للتأمل في هذا الحديث هو أن أبواب الجنة بنيت على موضوعات العمل، وهذا كما قلت عظيم عجيب وأمره كبير. الفائدة الثانية هي أن الله سبحانه وتعالى يعني قد وزع الأرزاق أرزاق العمل، ويعني هذه بمجرد تصنيف أبواب الجنة إلى الأعمال هذا يعني دلالته أن المسلمين في الدنيا تفاوتوا في الاختصاص ببعض الأعمال دون بعض. واضح؟ يعني طالما أن هناك باب اسمه الصدقة، وهو باب الصدقة وباب الجهاد وباب الريان اللي هو باب الصيام، فمعنى ذلك أن أهل الدنيا من الأهل من المسلمين كانوا متفاوتين في الاختصاص ببعض الأعمال دون الأخرى. لأنه من الذي يدعى؟ سؤالي لما الآن الذي يدعى من باب الصدقة، الذي يدعى من باب الصدقة هل يكون من أهل الصيام أو هل يكون من من صام رمضان؟ طبعا يكون من صام رمضان. يعني طب لماذا ما دام أنه صام رمضان لماذا لا يدعى من باب الصيام؟ ولذلك هذا الحديث حمله طوائف من العلماء على قضية التطوع وليس على قضية الفرض. جيد، إذن هو الحديث هذا في مزيد اختصاص، يعني أن من كان له مزيد اختصاص بالصدقة فسيدعى من باب الصدقة، من كان له مزيد اختصاص بالتطوع تطوع الصيام ف فسيدعى من باب الريان. من كان له مزيد اختصاص بالجهاد في سبيل الله فسيدعى بالجهاد من باب الجهاد. وهذا كما قلت فيه فائدة تربوية وفيه فائدة إيمانية وفيه فائدة تعبدية، وهي أن تفاوت العاملين في الاختصاص ببعض الأعمال دون أخرى هو أمر صحيح سليم مستقيم مع تصنيف أبواب الجنة. واضح الفكرة؟ بمعنى قد يفتح للإنسان في باب من أبواب الخير دون أن يفتح له في باب آخر، ولا يكون هذا مدعاة للإشكال. حمك الله، ليس هذا مدعاة للإشكال. واضح؟ فهذا هذه فائدة مهمة جدا جدا. فإذا الله سبحانه وتعالى فتح للإنسان في مجال من أو مجالات الخير فليلزمه وليحرص على التكثير في المجالات الأخرى. ما استطاع لزم مجال من المجالات، لا إشكال، الجنة أبواب مصنف على الأعمال. فهذه فائدة أخرى. الفائدة الثالثة في أهمية النفقة في سبيل الله باعتبارها مقدمة لقبول الدعوة أو للدعوة من مختلف الأبواب أو لبعض الأبواب. بمعنى أنه خلينا نلاحظ سياق الحديث، من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصدقة دعي من، إن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، إن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، إن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. يعني إيش فهمتوا من السياق هذا؟ من أنفق زوجين في سبيل الله، لا غير قضية الزوجين، يعني كما أن الإيمان بالله مقدم لكل هذا، فكأن الإنفاق ولو زوجين من شيء في سبيل الله هو مقدمة أيضا لهذا القبول بأن يدعى الإنسان حتى لو كان من أهل الصلاة له اختصاص بالصلاة، لابد أن يكون أنفق زوجين في سبيل الله حتى يدعى من باب الصلاة. واضح الفكرة؟ أعيد الحديث مرة أخرى، من أنفق زوجين من شيء في من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. فإن كان أو عفوا فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام من باب الريان. واضح؟ طيب، إذن هذا احنا قلنا الفائدة كم الثالثة في أهمية الإنفاق ولو زوجين في سبيل الله. طبعا ما معنى زوجين؟ ذكر العلماء، سأقرأ لكم كلام من حجر أو معنى كلامه، قال زوجين شيئين في سبيل الله في طلب ثواب الله، وهو أعم من الجهاد وغيره من العبادات. يعني في سبيل الله ليس خاصا بالجهاد، شيئين في سبيل الزوجين يعني شيئين سيد. أيضا قال الهروي في الزوجين فرسان أو عبدان أو بعيران، هذه زوجين شيئين. واضح؟ وزوجين كأنها يعني للتقارب أو الاشتراك في الجنس يعني، وقيل درهم ودينار أو درهم وثوب وهكذا. واضح؟ إذن هذه كأنها مقدمة أولية لكي يدعى الإنسان من الباب الذي عمل بعمله في الدنيا. واضح؟ وهذا دليل على مركزية النفقة في الإسلام، وعفوا الإنفاق في الإسلام والصدقة أمرها عظيم جدا جدا يعني. فليحرص الإنسان على أن يكون له نفقة في سبيل الله، فهي مقدمة للخير في الدعوة من أبواب الجنة. الفائدة الرابعة في أهمية الأعمال الأربعة المسمى بها أبواب الجنة. طبعا أبواب الجنة ثمانية، أبواب الجنة ثمانية، والمذكور هنا أربعة أعمال يعني سميت بها الأبواب. فالأربعة الأخرى قد يكون لها أيضا أعمال أخرى أو شيء آخر، الله أعلم، لكن هذه الآن مسمى أربعة أبواب. فهذه الأربعة أبواب أو هذه الأربعة أعمال التي سميت بها الأبواب أو اختصت بها الأبواب، هذا دليل على أهميتها الكبرى، أهميتها الكبرى وعلى مركزيتها العظمى في الوصول إلى جنة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نأخذ فائدة مهمة ولعلها تكون الفائدة الخامسة، وهي أهمية الاختصاص بشيء من هذه الأعمال الأربعة. يعني ليكن لنا في حياتنا اختصاص ولو بعمل من هذه الأعمال الأربعة، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، وقلنا كلها في التطوع. فليحرص الإنسان على أن يكون له اختصاص بواحد من هذه الأعمال الأربعة في أن يلزمها في حياته ويكثر منها في حياته. فإذا كان الله سبحانه وتعالى فتح لك مثلا في صلاة التطوع، خلاص إلزمها أكثر منها. وكما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل بلالا عن السبب الذي أنه ما عملك، يعني سمعت دفن عليك في الجنة، سبحان الله الإنسان ما يعني. وعجيب هو بلال كيف انتبه لها أيضا، أنه يعني طب يعني بلال عنده أعمال كثيرة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله، وكأنه يعني من فطنة بلال فهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن عمل خفي، ليس كذلك؟ فلعله أجاب بذلك، لأنه مثلا لم يقل الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه مهاجر، صح ولا لا؟ يعني هو قال فما ما ما العمل الذي تعمله أو أرجم عمل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له الهجرة، يعني بلال ما أجاب بالهجرة، فلو أجاب بالهجرة لربما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن هذا معلوم، يعني ما سألتك عن هذا، ولا قال الجهاد مثلا لأنه يعلم أنه جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ولكن كأنه سأله عن عمل خفي لم يره النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو العمل؟ ما توضأت وضوءا إلا صليت بذلك الوضوء ركعتين. فهكذا يعني الصلاة يعني، وهذا مذكور في سير العباد، أحيانا يفتح لهم في الصلاة، فتجد الإنسان يعني من أبرز ما يذكر في سيرتي أنه كان مكثرا من صلاة التطوع. طبعا صلاة التطوع بالنهار وبالليل، كان العلماء والعباد يكثرون من صلاة التطوع بالنهار كذلك، وهي صلاة مثنى يعني من وقت ارتفاع الشمس إلى انتصاف النهار، ثم بعد ذلك إلى العصر، بعد الزوال إلى العصر، ثم بعد ذلك تأتي صلاة الليل. فهذا يعني عمل عظيم جدا. قد يقول الإنسان والله أنا لم يفتح لي في هذا العمل، ويعني حياتي دوام وظيفة ودراسة ومدري إيش ومواصلات ورايح جاي، ما تعب ولازم أنام بدري عشان أصحى عشان كذا. فهنا نقول له يعني بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وأن أوتر قبل أن أنام. هذا أمر ليس بالسهل، وليس يعني أقصد ليس بالأمر الحقير. يتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أبا هريرة به، أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. سبحان الله، هذه الثلاثة عجيبة جدا، والمواظب عليها سهلة جدا، لكن المواظب عليها يعني أمرها فيه مشقة لا شك. المشقة في قضية المواظبة وليست في قضية صعوبة العمل في ذاته. ونسأل الله أن يغفر لنا وأن يجعلنا من أهلها. شاهد أنه إذا لم يفتح لك في الصلاة لربما يفتح لك في الصدقة، فالزمها. وبطبيعة الحال هذا لا يكون إلا لمن له مال، وليس بالضرورة يكون المال كثيرا كثيرا، يعني أقصد حد الغنى الشديد الواسع أو الكبير الواسع، وإنما من يكون عنده قدرة على الإنفاق فيما فضل عن حاجته وحاجة من يعول، ولو لم يكن المبلغ كبيرا، لكن مجرد المواظبة على الصدقة، المواظبة 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 على الصدقة. ولذلك يا جماعة أنا أدعو أيضا هنا، وقد تيسرت وسائل المواظبة على الصدقة في هذا العصر، أدعو إلى المواظبة على الصدقة عبر قضية يعني في كثير من المؤسسات الخيرية عندها قضية السهم الثابت هذا والجاري، اللي هو اقتطاع مبلغ معين خلاص شهري مثلا. هذا المبلغ قد يكون يعني مثلا بحسب العملة طبعا، بس نقول مثلا $10 مثلا، ولا $5، ولا $20 بحسب يعني، وبحسب العملة طبعا. يعني أقصد ليس بالضرورة يكون مبلغ كبير، وكل ما زاد فهو أفضل. هذا ميزته أنه خلاص يعني أنه هذا شيء ثابت ومستمر، وتحرص على أن تجدده كلما مثلا انتهت يعني خلنا نقول مثلا الأمر المنفق فيه. طبعا شريطة أن تكون واثقا من هذه الجهة، من ناحية إيش إيصالها لمستحقيها. طبعا إحنا الناس صار في عرف عند بعض الناس أنا أقول أهم شيء تكون واثقة من هذه الجهة قصده من الناحية القانونية. ترى الناحية القانونية والناحية الرسمية لا تعني بالضرورة أنه هذه أفضل جهة ولا أوثق جهة لإيصال القضية المستحقة. يعني الناحية القانونية غالبا يعني تستلزم أنه ما يكون فيها مثلا إيش فساد مالي مثلا أو شيء إذا كانت مؤسسة رسمية شيء. طبعا مو بالضرورة بس أقول لك ممكن يعني يكون يعني من ضماناتها أنه ما يكون فيها مثلا فساد مالي معين أو شيء. بس عدم وجود الفساد المالي لا يعني أنه الوصول إلى فعلا من يستحقها يعني باعتبار خارطة المحتاجين في هذه الأمة. بينما هناك مؤسسات قد تكون بسيطة يعني من حيث البنية المؤسسية وقد يكون يعني وتكون موثوقة حتى يعني خلنا نقول من الناحية القانونية وكذا، لكن قد تكون أقدر على إيصال المال لمستحقيه. لأنه تعرف أحيانا كثير من المؤسسات مثلا كونها رسمية أو كذا فيقول لك لا احنا ما نروح هذه المناطق، هذه مصنفة قانونيا ولا سياسيا بأنها كذا ولا كذا، ويكونوا هم أحوج الناس. فهمت الفكرة؟ فيعني المهم هو إيصال الأموال لمن يستحقها. وأبواب الخير كثيرة. الشاهد أنه الاختصاص بالصدقة، الاختصاص بالصدقة. طيب الجهاد، هناك من فتح الله له سبحانه وتعالى في لزوم الجهاد والرباط في سبيل الله، وهذا على مر التاريخ وحتى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من يعني كان أكثر عمله الجهاد في سبيل الله، وبعد ذلك من العلماء والأئمة من لزم الثغور أو كانت له مشاركة مستمرة فيه، وحتى صار لهم اختصاص أحيانا بأحكام الجهاد. وتجد أن العلماء من كان له يعني مواظبة على مثل هذا العمل وكذا، وأحيانا لا مجرد مشاركة يسيرة بحسبه. فهو باب من الأبواب، والباب الأخير هو باب الصيام وهو باب الريان. طيب الآن هذه الفائدة كم قلنا، الرابعة ولا خامسة، اللي هو أهمية هذه الأعمال، أهمية أن يكون للإنسان اختصاص ولو بعمل منها. يعني يحاول الإنسان أنه هو يعني يعيد ترتيب أو يعيد ترتيب حياته على أن يختص بشيء. على أننا نقول أنه هذا الاختصاص ترى ليس بالضرورة أن يأتي فجأة، يعني لا تسمع هذا الحديث وتتحمس فجأة وتنقطع، وإنما أفكر بطريقة. دائما كل شيء في النفس يحتاج إلى مسايسة أو خلنا نقول سياسة. ففكر يعني كيف أنت مثلا يمكن أن تصل شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن يحصل لك اختصاص. مثلا الصلاة، لا تقول والله الإمام أحمد روي أنه كان يصلي في اليوم 200 ركعة أو كذا، وهذا مذكور عن بعض العباد كذلك 200 أو 300، خلاص أنا بلتزم من اليوم 200. قل يا حبيبي الله يجزيك الخير، لا تلتزم 200 ولا تلتزم 100. تبغى تمشي بطريق صحيح، ابدأ بالوتر وبركعتي الضحى وبالسنن الرواتب، التزم بها. إذا التزمت بها فترة ولم تخل بها زيد، بدل ما تصلي الضحى أو في الضحى ركعتين خليها ركعتان ثم ركعتان ثم ركعتان وهكذا. بدل ما كنت تصلي الوتر ركعة أو 3 ركعات زيدها شوي. لما تزيد هذه يا جماعة هذه سياسة النفس، لما تزيد زد قليلا وثبت، هكذا سياسة النفس، زد قليلا وثبت واستمر. لما تثبت على هذا زد قليلا وثبت ثم زد قليلا وثبت، لا تزيد الزيادة السريعة هذه، غالبا الزيادة السريعة تعني الانقطاع. لكن زد قليلا وثبت ثم زد قليلا وثبت إلى أن تصل إلى مستوى خلاص تلزم هذا الأمر. لأنه هذه سبحان الله أنت لما تثبت الشيء يعني بعد ذلك تشعر أنه صار أصلا في حياتك، يعني كأنه دخل ضمن النظام اليومي أصلا، ما عاد تشعر أنه هو مكلف. مثل ما تثبت أي شيء يعني أي شيء في حياتك، أول ما تلتزم به صعب بعدين تثبته بطريقة معينة. يعني مثلا بعض الناس مثلا عندهم قراءة، مثلا قراءة كتب أو شيء، أول شيء كانت صعبة بعدين ثبت شيء معين بعدين صار خلاص يعني. أو ورد من القرآن ممكن البداية يكون صعبة بعدين ما يقدر يعيش يومه إلا بالورد وهكذا يعني. طيب الفائدة السادسة هي في القلة النادرة أو القلة القليلة التي تدعى من كل تلك الأبواب، بمعنى أن لها اختصاصا دائما بكل هذه الأعمال. وهذا تعرف قلته من الحوار الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبو بكر. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، هذا يدل على أنه لأنه الأمر قليل جدا، يعني أرجو أن تكون منهم، وهو أبو بكر، أنه أنت يا أبو بكر أرجو أن تكون منهم. هذا يعني إيش؟ يعني أمر خلينا نقول فيه دلالة على أن الذين اختصوا بهذه الأعمال ويدعون من كل هذه الأبواب لعلهم قلة جدا. الفائدة السابعة هي في أن التزكية والثناء على الإنسان في وجهه وأمام الناس ليس مذموما مطلقا وليس ممنوعا مطلقا، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، هو من أعلى درجات المدح والثناء، صح ولا لا؟ لأنه ما قال مثلا أنه ماذا قال أبو بكر؟ هل يدعى أحد منها كلها يا رسول الله؟ كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ نعم، حصل الجواب صح؟ نعم، لكنه زاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأرجو أن تكون منهم. هذا إيش هو؟ هذا ثناء ومدح في الوجه، ثناء ومدح في وجه الممدوح وأمام الناس، لأنه راوي الحديث مين؟ أبو هريرة. واضح؟ لا أحد يجي يعترض يقول لا هذا رسول الله. أنت من أين أخذت النهي؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذت النهي عن المدح من رسول الله، نأخذ هو الدين هو كله، هو باب من العلم، يعني هو تأخذ الأمر والنهي والمطلق والمقيد والعام والخاص كل من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى وهو الذي مدح. بل إن عامة الأحاديث، عامة الأحاديث التي وردت في هذا الباب هي في المدح وليس في النهي، في الإثبات وليس في النفي. وبالتالي فالذي بحاجة إلى التوجيه، الذي بحاجة إلى التوجيه من النصوص ليس نصوص الإثبات، إثبات المدح، وإنما نصوص النهي عن المدح. واضح ولا مو واضح يا جماعة؟ الذي بحاجة، النصوص التي هي بحاجة أو نحن بحاجة إلى توجيهها ورفع الإشكال المتوهم فيها ليس النصوص المثبتة للمدح، فهي الأكثر، هي الأكثر في السيرة النبوية في الحديث الصحيح، وإنما الأحاديث التي تحتاج إلى توجيه هي الواردة في النهي، ومن هنا ينبغي أن يجمع بينها. وأنا سبق ذكرت في مجالس فضائل الصحابة نفسها هذه بيت الساري في البدايات، لأنه هي أصلا هو كتاب فضائل الصحابة، يعني هو هذا الكتاب هو يعني كتاب كامل، هو تطبيق عملي لقضية المدح، صح ولا لا؟ هو فضائل الصحابة من قول من؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فضل أبي بكر، وهذا فضل عمر، وهذا فضل عثمان، وهذا فضل علي، وهذا فضل حسين، وهذا فضل حزم، وكلها فضائل الصحابة. بعدين كتاب مناقب الأنصار هو كله فضائل ومناقب، يعني هي مدح. فيوجه توجه أحاديث النهي، ويعني هذه تحتاج إلى فقه لا شك. وقد يكون النهي والله أعلم يعني يتوجه مرة إلى جهة المادح وليس إلى جهة الممدوح، بمعنى أن المادح قد يتجرأ في مدحه وقد يتجرأ في ثنائه، جيد، فقد يعطي الإنسان من التزكية ما لا يعني ما لا يحاط به أو ما لم يحط به المادح، أو يكون مدح تزلف، أو يكون مدح وهكذا، يعني إشكال في المادح نفسه. واضح؟ والأمر الثاني أن يكون إشكال، طبعا إشكالا في المادح، الأمر الثاني أن يكون إشكالا في الممدوح، الأمر الثالث أن يكون إشكالا في صيغة المدح، جيد. ففي الممدوح أن يكون الذي مدح لا يستحق المدح وهذا الثناء، أو يكون الذي مدح يخشى عليه الفتنة، أن يكون المقام يخشى فيه على فتنته، يخشى فيه على فتنته. ولا شك أنه هذا حصل عبر التاريخ، أنه يعني المدائح توزع بالمجان، وخاصة لأصحاب المناصب وأصحاب سواء يعني مناصب خاصة سواء السياسية أو الدينية، جيد، فإنه خلاص يعني بمجرد المنصب الديني فالإنسان تكال له أنواع المدائح. ليش؟ لأنه رئيس دائرة معينة في دائرة أوقاف ولا شؤون إسلامية ولا شؤون مدري يعني علمائية ولا إفتائية أيا كان، مجرد المنصب كأن هذا المنصب مساوي لسيل من المدائح. أنا ما يعني لماذا؟ فقد يكون الإشكال في طبعا قلنا في المادح، أو في الممدوح. في الممدوح طبعا من أكثر ما يمنع الأمر فيه هو ما يخشى فيه الفتنة، وخشية الفتنة لا شك أنها أمر ظني وليست أمر قطعي. وبناء على ذلك ينبغي أن يتحفظ ويتورع في كثير من المدائح، لأنه قد تفتح بابا من الفتنة. واضح؟ الأمر الثالث هو في صيغة المدح. في صيغة المدح أحيانا بعض الناس اللي ما تفهم هذا الباب يتورع حتى عن صيغة مدح عادية ما فيها إشكال، وأحيانا البعض بالعكس اللي هو يا سيدي أنتوا ما أدري إيش واللي عملتوا الدنيا واللي فعلتوا الكذا واللي وأنت سيدنا الذي كذا وكذا. أو حتى يعني حتى موجود الآن مثلا تعليقات يوتيوب، كتابات في تويتر، كتابات تعليقات على تغريدات مدري إيش كذا. يعني أحيانا التغريدة مثلا عادية أو كتابة عادية أو شيء، فما تستحق يعني كل هذا المدح والثناء أو كذا. يعني أقصد صيغة المدح، صيغة المدح يعني أحيانا يكون فيها أنه يعني، وخاصة بعض الصيغة التي فيها قدح في قضية أو دخول في بعض الألفاظ المنهي عنها شرعا. يعني هي لولاك ما اهتدينا مثلا، يعني معنى الكلام مو بهذه الصيغة، أنه لولاك لكنا في ضلال ولولاك لكنا أيا كان، حتى لو كان من حيث السبب أنه الله جعل مثلا هذا الشيخ أو هذا العالم أو هذا المصلح أو أيا كان سببا في هدايتك، بس ما تقول مثل هذه العبارات. ها؟ أو يعني نسبة الفضل التام المطلق لعالم معين أو شيخ معين، ها؟ لك الفضل، يعني لك الفضل بعد الله مثلا، لولا الله ثم أنت. وإن كان صيغة لولا، ترى صيغة لولا ليست يعني ليست منهي عنها مطلقا، لكنها يتحرز فيها. فالشاهد أن الإشكال أحيانا يكون في صيغة المدح. طيب هل معنى ذلك أنه ما يعني صيغة المدح اللي فيها تزكية دينية لا تستعمل أبدا؟ لا، ليس لا تستعمل، قد تستعمل، وذكرت لها أمثلة في البداية، أمثلة حصلت بين الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر نفسه هنا الممدوح هنا لما مدح أبا قتادة ومدحه غاضبا من ذاك الذي أراد أن يأخذ السلب للقاتل الذي قتله أبو قتادة، وأبو قتادة هو الذي يستحقه، جاء ذاك الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلني أن أخذ هذا السلم، فأبو بكر غضب قال لا الله إذن يعمد إلى أسد أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه. شوف المدح والثناء على أبي قتادة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أسد من أسد الله، هذا مدح كبير. والأعجب منه أو خلنا نقول والأعظم منه مدحه هو مدائح النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، بل قد يقال أنه مدائح النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هي أسلوب من الأساليب التربوية أو الأسلوب على الشرعية التي ينبغي أن تستعمل بقدرها وفي مكانها الصحيح. واضح الفكرة؟ فهذا باب يعني هو باب برأيي فيه ما بين الغالي والجافي وما بين المفرط والمفرط. بعض الناس يتورع تورعا شديدا حتى عن كلمة مدح مستحق، ثناء مستحق، ها؟ فما ما لا أنا ما أبغى أمدح. وأحيانا يصير في مبالغة في قضية المدح، وأصلا كثرة المدح ليست من عمل، يعني خلنا نقول ليست من عمل الراشدين، كثرة المدح كثرة خلاص الإنسان يعني يعني شيء من الثناء المستحق في مقامه الصحيح لا بأس به، وقد يكون عملا صالحا إذا وفقت فيه السنة، والباقي في الدعاء وبال يعني نفع الناس بالطرق المعروفة. طيب كم هذه فائدة؟ سبعة. الفائدة الثامنة هي في فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومكانته، وهذا واحد من فضائله، كل فضائل كثيرة، هذا كل باب في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونسأل الله أن يجمعنا به في جنة الخلد، وأن يجعلنا حوله وقريبين منه في جنة الخلد، لأنه بلا شك وبلا ريب سيكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وحواليه، فهو صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن أصحاب نبيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخزي لاعنيهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويسددنا ويثبتنا على الإسلام. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.